أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وأفضل سفرائه ومبلغ رسالاته الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أعزائي المشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. ألتقي معكم وبرنامج عهد المنتظرين، شرح دعاء العهد المنسوب لإمامنا صادق العترة الطاهرة الإمام جعفر ابن محمد الصادق عليهما السلام. أخذنا مما سبق في حلقة ماضية هذا المقطع من الدعاء ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل الفرقان ومنزل القرآن العظيم، وتكلمنا عن شيء من هذه الكلمات النورانية من لسان الإمام الصادق عليه السلام حول التوراة والإنجيل والزبور، وقلنا بأن هذه الديانات وهذه الكتب هي كانت تدعو لبشارة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله ولآل بيته الطيبين الطاهرين، حيث أن الحدث العظيم هو خاتمة الرسالات وكذلك خاتمة الوصايا وخاتم الأوصياء، وهو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الذي يتحقق على يديه العدل الإلهي الموعود الذي كان الأنبياء والرسل يسعون إلى هذا الهدف المنشود. طبعا هكذا حدث يجب أن يذكر في الكتب السماوية، لأن هناك من يستشكل ويقول من أنى لكم هذا الكلام، نقول له هذا الحدث بهذه السعة وهذا الحدث الذي سوف يغير معالم التاريخ وسوف تتبدد آمال الظلمة والطغاة وستنتهي حركة الطغاة وستنتصر الحكومة الإبراهيمية على الحكومة الفرعونية. في كل زمان هناك حكومة إبراهيمية ويقابلها الحكومة الفرعونية، وفي الأخير سوف ينتصر أو تنتصر الحكومة الإبراهيمية المتمثلة بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف على كل هؤلاء الطواغيت الذين حكموا ظلما وزورا بالحديد والنار على خلق الله وعلى عباد الله. في هذه اللحظات هنا قد الداعي يقول يوجد بين الكتب السماوية التي هي التوراة والإنجيل والزبور وبين الفرقان العظيم لفظ الظل والحرور. طبعا هنا قد يسأل السائل وقد يسأل الداعي ما معنى هذه اللفظة ولماذا توسطت بين الكتب السماوية الثلاثة المتقدمة التوراة والإنجيل والزبور وبين القرآن المجيد. فهنا نقول بأن الحركة حركة الأنبياء جاءت لتبليغ أحكام المولى عز وجل، جاءت لتثبيت العقيدة الوحدانية، جاءت للتوحيدية لكل البشر كي يتصلوا بالله سبحانه وتعالى. لكن بما أن هناك من يقف ضد الأنبياء وحركة الأنبياء فهؤلاء مآلهم إلى جهنم، والذين يمشون ويتبعون الخط النبوي خط الأنبياء والمرسلين فهؤلاء إلى الجنة. فهنا لفظ الظل والحرور جاء في سورة فاطر، فإما أن يكون المعنى ظل الليل وسموم النهار، وإما معنى آخر لهذه اللفظة الظل والحرور. ما هو هذا اللفظ؟ بمعناها الجنة والنار. فبما أن الكتب السماوية تدعو إلى الله وعبادة الله وتقوى الله والخروج من الظلمات إلى النور، فيقف هناك صنف من الناس يحاربون الدعوة الإسلامية الدعوة الإلهية. فيتناسب هذا المعنى أنه الجنة والنار في وسط الكتب الثلاثة المتقدمة ومن بعدها الكتاب الفرقان العظيم كما في الدعاء ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل الفرقان العظيم أو القرآن العظيم على نسخة أخرى. إذن يتناسب هذا المعنى أن تكون لفظة الظل والحرور التي معناها الجنة والنار، فمن تبع الأنبياء فهو إلى الجنة، ومن خالف الأنبياء وحارب خط الأنبياء فهو إلى النار وغضب الجبار. إذن هذه الكتب السماوية التي ذكرناها من التوراة والإنجيل والزبور، الممثل لها الشرعي هو إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولذلك الإمام الصادق يقول للداعي: لا تغفل أن الإمام المهدي هو ممثل هذه الكتب. فقد تسأل سؤالا تقول: لماذا جاء بالتوراة والإنجيل والزبور مع أنه الإمام المهدي سلام الله عليه يحمل كتاب جده المصطفى صلى الله عليه وآله وهو القرآن الكريم؟ من باب أولى أن يذكر القرآن الكريم. الإمام سلام الله عليه يسلسل الكلام ويسلسل المفردات بحيث أنه يعطي لكل مفردة حقها من الموقف الذي عليه الداعي أو الذي ينتظر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا المعنى نراه في هذه المقطوعة العظيمة من لسان الإمام الصادق عليه السلام ومنزل التوراة. أنا أقسم عليك يا ربي بهذه الكتب التي أنزلتها على البشرية من التوراة ومن الإنجيل ومن الزبور والقرآن العظيم، أنه ماذا أن تعجل في فرجي هذا الإمام المصلح الذي ينتظره العالم بأجمع، والذي ينتظره المظلومون والمحرومون والمستضعفون كي يخلص هؤلاء من الأشرار ومن الطغاة. ثم ينتقل الإمام الصادق عليه السلام إلى الفرقان العظيم وهو القرآن. طبعا ذكر القرآن جاء بصفة العظمة والقرآن العظيم، بينما نجد أيها الأحبة الكرام أن التوراة جاءت فقط اسما بدون صفة، والإنجيل جاء اسما بدون صفة، وكذلك الزبور اسم بدون صفة، ولكن لما وصل إلى القرآن العظيم قال القرآن العظيم. فماذا يريد الإمام الصادق عليه السلام من هذه اللفظة؟ طبعا هذا القرآن الذي هو الكتاب المناسب لهذه الأجيال قبل 1400 عام إلى قيام الساعة، هذا الكتاب الذي اشتمل على ما اشتملت عليه الكتب السماوية وأزيد وأكثر. هذه عظمة القرآن، أن الموجود في التوراة، الموجود في الإنجيل، الموجود في الزبور، هو موجود في القرآن العظيم وأكثر من ذلك، أكثر مما موجود في هذه الكتب السماوية. القرآن العظيم الذي هو يختلف عن الكتب السماوية، بما يختلف؟ أنه هو معجزة وهو دستور، بينما نجد أن موسى عليه السلام الذي جاء بالتوراة معجزته اليد، معجزته العصا، معجزته أنه يصنع هذه العصا ويجعل من هذه العصا كأنها تهتز كأنها جان. أما دستور ماذا؟ التوراة. فالمعجز على استقلالية والكتاب على استقلال آخر مستقل عن المعجزة. أما في نبينا المصطفى الخاتم صلى الله عليه وآله فنفس الكتاب هذا القرآن هو نفسه دستور، نفسه هو معجزة خالدة. ولذا تحدى القرآن العرب الإقحاح أن يأتوا بسورة أو يأتوا بآية. هل يمكن لهم أن يأتوا بآية؟ لا يمكن لهم أن يأتوا بآية. كلام عظيم كلام القرآن ينفذ إلى القلوب، ما قرأه قارئ إلا واستعبر إلا وبكى. طبعا أنا حينما أقول هذه اللفظة وهذا القول قد يسألني سائل يقول سيدنا أنا أقرأ لكن ما أبكي، أنت على حالك. لكن القرآن حقيقة من يقرأه بتدبر كما قال الإمام الرضا عليه السلام: كنت أختم القرآن في كل 3 أيام مرة ولو لم أمر على كل آية وأتدبر في معناها لختمته في اليوم والليلة مرة واحدة. لماذا؟ التدبر. هذا القرآن يعطينا معلومات عمن سبقه بالأرقام ومعلومات وافية، ويعطينا زمان الغابر وزمان اللاحق وما يجري بعد القيامة. معجزة، يخبرك عما في السابق ويخبرك في زمانك ويخبرك ما بعد المحسوسات. ولذلك ترى آيات الجنان، آيات الخلود، آيات الكفار كيف يعذبون، وهم ليسوا، سبحان الله، القيامة لم تقم، ولكن يخبرنا أنه حال هؤلاء في تلك الدار. عظمة القرآن أيضا تتجلى أنه غير قابل للتحريف، ما ممكن أن تحرف كتاب الله. فلو أنك أضفت حرفا أو أضفت حركة، ضمة، نصبة، كسرة، فتحة، سوف تظهر ماثلة أمامك بأنها هذا ليس موقعها. بينما تجد التوراة اليوم 23,000 نسخة موجودة من التوراة، آلاف موجودة من الإناجيل، لكن هيهات أن تأتي بقرآن آخر، نسخة واحدة إضافة إلى هذه النسخة، مستحيل. لا تأتي بسورة، لا تأتي بآية، لا يمكن. وإنا له لحافظون، ما ممكن أنه تتلاعب في القرآن الكريم، ما ممكن أن تتلاعب في ألفاظ الله سبحانه وتعالى، غير قابل للتحريف. هذا الذي بين الدفتين هو الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وآله، من هنا تأتي عظمة هذا القرآن. وعظمة هذا القرآن، القرآن العظيم، بأنه عدل العترة. إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. هذا ذكره المذاهب الإسلامية برمتها ونحن أيضا ذكرناه. هذا القرآن الذي لا يفسره، من عظمته لا يفسره إلا المطهرون. كيف نجمع؟ من أين نعرف هؤلاء؟ فنقول لك القرآن يحكي لنا ما ذكرته آنفا. كيف؟ عرف لنا، بيّن لنا. تقول حينما ترجع إلى القرآن ماذا يقول القرآن؟ لا يمسه إلا المطهرون. لا معناه المس باليد، لا، لا يعرف غوامضه، لا يعرف كنوزه إلا المطهرون. ولك أن ترجع إلى آية أخرى تريد هذا المعنى وتشرح هذه الآية، لا يمسه إلا المطهرون، تأتي إلى سورة الأحزاب. ماذا تقول سورة الأحزاب؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهؤلاء المطهرون. وقد ذكر الصواعق المحرقة ابن حجر أنه قال أكثر المفسرين أنها نزلت في الصواعق المحرقة، أنها نزلت في محمد صلى الله عليه وآله، في النبي محمد صلى الله عليه وآله، وعلي عليه السلام، وفاطمة، والحسن، والحسين. تأتي إلى مجمع البيان في تفسير القرآن للعلامة الطبرسي، يقول اتفقت الأمة على أنها نزلت في محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم. فهنا لسان المذاهب الإسلامية من إخواننا السنة يقول أكثر المفسرين في أنها في أهل البيت محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. أما تأتي إلينا الممثل للسان التشيع مجمع البيان الطبرسي يقول اتفقت الأمة. والنبي كان يقف الطبر يقول يقف النبي على باب فاطمة عليه السلام 9 أشهر يقول باب فاطمة بابي وحجابها حجابي، ثم يقرأ هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن عظمة القرآن ارتبط بأهل البيت عليهم السلام، فهو نور، كلام الله نور، آياته نور، وكذلك أهل البيت عليهم السلام كلامكم نور، وصيتكم التقوى، فعلكم الخير، عادتكم الإحسان، أهل البيت نور، الإمام المهدي نور. إذن عظمة القرآن أنه مع العترة، أينما كان القرآن كانت العترة معه. فهنا نسأل هالسؤال، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه آخر العترة، آخر الأوصياء، القرآن موجود، إذا لابد من وجود واحد من العترة وهو الإمام الذي ندعو له هذا الدعاء. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فيقول الإنسان أنا أقرأه لماذا لا يتفطر قلبي، لماذا لا؟ طبعا كل إنسان حسب أعماله، حسب توجهه نحو الله سبحانه وتعالى. هناك من يبكي، هناك من يتقطع، هناك من لا يترك قراءة القرآن، هناك قلوب قاسية أو هي أشد قسوة من الحجارة والعياذ بالله. ولذلك اعترف الخاص والعام بعظمة القرآن، أنه قرآن نازل من قبل الله سبحانه وتعالى، لا تمتد إليه الأيدي لا من قريب ولا من بعيد في تحريفه أو في إضافة أو في شيء آخر، هذا القرآن العظيم. ولذلك الإمام الصادق يشير إلى هذه القضية وهذه المسألة. ثم ينتقل الإمام الصادق إلى مقطع آخر، ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. فذكر الإمام سلام الله عليه أنه الملائكة في هذا المقطع النوراني الذي سوف يبحر الداعي معه إلى معرفة هذا الصنف من المخلوقات، وهم الملائكة الذين هم ليسوا ذكورا ولا إناثا. الخلق الآن موجود ذكور وإناث، لكن لا يمكن تطبيق هذا المصطلح، مصطلح الذكورة والأنوثة، على الملائكة، لأنهم ليسوا ذكورا وليسوا إناثا، هم عقل ونور، مخلوقات طاهرة لا تعصي الله، لا تفعل الذنب، لا تمس هذه الأنفس الطاهرة وهذه الأرواح الطاهرة أيادي الشياطين وأيادي الأبالسة، ما ممكن. وسيدهم جبرائيل الذي هو رئيس الملائكة. فسوف نبحر في هذا الجانب حول موضوع الملائكة الذين هم عباد مكرمون لا يعصون الله، معصية ما تصدر من عندهم. لكن مع الأسف نجد هنا وهناك أنه بعض المقولات أنه الملائكة تفعل كذا، الملائكة تتشاجر، الملائكة جاءها فلان من الناس وضرب الملك والملك فقعت عينه. لا يمكن، الملائكة لا تتنازع ولا تتخاصم. نعم هناك حوار بين الملائكة، كلام بين الملائكة، ولكنهم لا يخرجون عن المألوف، لأنهم عباد، لأنهم يشكلون الجهاز الإداري لإدارة هذا الخلق ولإدارة هذا الكون. فهنا الإمام الصادق لما جاء بلفظ الملائكة أراد من الداعي أن يعيش واقعية الملائكة، وهم من خلال واقعية الملائكة ومن خلال التعرف على الملائكة نتعرف على عظمة الله سبحانه وتعالى الذي ندعوه في هذا الدعاء. لما نمر على هذا المقطع، ورب الملائكة المقربين، هؤلاء الملائكة الذين هم يشكلون جهازا إداريا في إدارة هذا الكون، صنف من الملائكة إلى المطر، صنف من الملائكة إلى الرياح، صنف من الملائكة إلى الأرزاق، صنف من الملائكة في قضاء حوائج الناس. سنتعرف إن شاء الله عن قريب عن هذه عن هذا المقطع الذي هو أقسم به الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق ورب الملائكة المقربين، ولكن في حلقة أخرى إن شاء الله. حتى ذاك الملتقى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.